نادرا في العهد القديم ما نلاقي شخصية أنثوية قادرة إنها تجذب الأنظار والانتباه. نادرا ما تلاقي شخصية تجمع ما بين الجمال الشكلي وما بين الصحة الجسدية وما بين الصفات الأخلاقية الرائعة. هكذا تبدأ قصة رفقة. رفقة الخطيبة والزوجة والأم لإسحاق ابن أبونا إبراهيم. الشخصية اللي الكتاب المقدس لم يسلط الضوء عليها في العهد الجديد بشكل مكثف، زي مثلا ما عمل مع أمنا سارة، وكأن سارة قد خطفت الأضواء عن كل بناتها بعد ذلك. لكن رفقة حظها من الظهور ما كانش قليل. من بداية القصة في تكوين أصح 24 وهي بيتم خطبتها بطريقة غريبة أشبه ما تكون بطريقة وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة، إنها تتخطب لشخص ما شفتوش وما تعرفوش، مش جواز صالونات خالص، ده واحد مندوب من شخص عظيم يروح علشان ياخدها من بيت أبوها وهي ما تعرفش مين العريس ده، شكله إيه أو طباعه إيه، لكن على السمعة تروح مع هذا الشخص الغريب اللي هو عبد إبراهيم واللي اتكلمنا عنه في حلقة سابقة علشان خاطر ترتبط بإسحاق. ده طبعا بيعكس قد ايه الناس كانت بتعرف تثق في بعض وتثق في اختيارات الله. رفقة هنشوفها النهاردة في ثلاث لقطات تلخص حياتها. اللقطة الاولى وهي آنسة وهي لسه بتفكر في الارتباط. اللقطة الثانية وهي زوجة. اما اللقطة الثالثة وهي ام، وهذه اخر اللقطات. أول مرة الكتاب المقدس بيورينا مين رفقة، شفنا بنت طالعة مع البنات مش وحدها، واضح إن هي اجتماعية. مش بس كده، لكن لما يجي الراجل عبد إبراهيم يطلب منها بشكل خاص ويقول لها أعطيني لأشرب، فتقوم بمبادرة جديدة وبثقة في نفسها وهي مش مرتبكة ولا مخضوضة من الراجل الغريب ده، تتعامل بمنتهى البساطة وتقول له أسقيك وأسقي جمالك أيضا. تشوف واحدة عندها شخصية قوية مش بتخجل من الأغراب. الأمر التاني ودي حاجة مكررة من الحلقة اللي فاتت، إنه عبد إبراهيم فضل يتفرس فيها ويشوفها وهي بتنفذ كلمتها، وعملت كده إنها إدت مية لكل الجمال، وطبعا ده كان مجهود بدني مش طبيعي، وده بيقول لنا قد إيه هي ملتزمة بكلامها. ما بتقولش كلام وبعدين ما تعرفش تنفذه. لا، مش بس شخصية قوية، لكن ياما شخصيات قوية لكن مندفعة، تقول لك حاجة وما تعملهاش. رفقة كانت قد كلمتها. لكن مش بس كده، رفقة بعد ما خلصت انها تسقي الجمال قبلت الهدية بمنتهى البساطة، وده بيكشف عن طبيعة شخص سوي، مش شخص خايف ان اللي قدامه يكون عاوز منه حاجة او يكون بيشتريه، لكن قبلت الاسورة اللي اداها لها عبد ابراهيم. راحت بيت ابوها وراحت لأخوها لبان وقالت له زي ما معروف في القصة إنه في واحد اداني الأسورة دي والراجل معاه جمال وعاوز مكان يبيت أو يقعد، وتخلي أخوها يروح يقابل الراجل ده ويتعرف عليه ويجيبه عندهم البيت. واضح إن هي بنت مجتمع، بنت علاقاتية وبنت قوية، بنت مبادرة، بنت ملتزمة بكلامها، بنت كريمة، بنت ناضجة. لكن مش كل ده بس، صحتها حلوة كمان، وانا قلت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت، كنا توطي وتطلع ميه من البير تسقي 10 جمال غير صاحبهم. طبعا دي حاجه معناها ان البنت دي عضلاتها كويسه، جسمها كويس، عمودها الفقري ما فيهوش اي مشاكل، وبالتالي هي كانت صحتها حلوه. اضف على كل هذا الجمال، والله على الجمال بتاع البنت لما يكون اضافه على حياتها الشخصيه. هنشوف فيما بعد ان رحيل مرات ابنها يعقوب كانت جميلة لكن لم تكن تحمل أي صفات أخلاقية وشخصية زي حماتها رفقة. رفقة كانت جميلة شكلا وموضوعا، شكلا ومحتوى. ومش عايز أقول أنه للأسف الشديد النهاردة السوشيال ميديا والمستوى الاجتماعي اللي الناس بتتطلع إليه بيخلي كل الاهتمام بالشكل مع فراغ رهيب في المحتوى. عشان كده في بعض الارتباطات بتفشل فشل ذريع، لأن كل ما بنيت عليه هذه الارتباطات هو شكل مش أكتر. رفقة كانت في اللقطة الأولى شخصية قوية وجميلة وصحتها حلوة شكلا ومضمونة. اللقطة الثانية ترى انسجام ما بين إسحاق ورفقة. مش بس فرح لما شافها وتزوجها ودخل بها خباء سارة أمه، لكن بسرعة تشوف في تكوين 26 أن الملك أليمالك كان يتطلع من القوة فرأى إسحاق يلاعب رفقة امرأته. وكلمة يلاعب معناها يتغزل فيها، يعني قريبين من بعض في وضع زوجي معين، وده اللي خلينا نقول انه حياتهم الزوجية كانت حياة مستقرة، اللقطة الوحيدة اللي الكتاب اتكلم عنها انه في حالة من الانسجام الى الدرجة اللي فيها الناس خدت بالها. وهنا عايز الفت النظر الى شيء، ممكن تكون بتبتدي كويس، ممكن تكون وانتي داخلة العرس بتاعك وانتي بتفكري في العريس بتاعك تكوني مليانة بالأحلام والتعهدات والوعود لنفسك وللآخرين، لكن لما تدخلي في الموضوع بجد ممكن الحياة يبقى فيها مشاكل. لكن معنى ان إسحاق كان يلاعب رفقة، ودي اللقطة الوحيدة المذكورة عن حياتهم الزوجية مش الأبوية، ده معناه ان هما كانوا على وفاق وكانوا على انسجام مع بعض. هنا بقى ندخل اللقطة التالتة وهي رفقة الأم. في بنات وهي بنات ما عندهاش مشكلة في حياتها الشخصية وانضباطاتها الشخصية، وجميلة ومبادرة زي ما كنا بنتكلم، وحتى بعد الزواج بتفضل البنت أو الزوجة دي زوجة رائعة وهيلة ومخلصة لجوزها، حتى لو كان جوزها في بعض الأحيان بيتعثر أو بيبعد أو زي ما عمل إسحاق بيقول إنها أخته. لكن أول ما تبدأ الأولاد في الظهور يبدأ هنا انصراف الزوجة من زوجها للأولاد. هتقولي إزاي الكلام ده؟ هقولك تكوين أصحاح 27 كان هناك دراما رهيبة هنحدد لها حلقة كاملة. رفقة منحازة إلى الولد الصغير يعقوب، وإسحاق منحاز إلى الولد الكبير عيسو. فين الملاطفة اللي بين إسحاق ورفقة؟ ما تلقاهاش. تلقى رفقة بتسمع وبتتصرف وبتاخد القرارات، وإسحاق بيتآمر مع عيسو إنه يديله البركة في حالة من الاختفاء وحالة من الغموض والظلام. هنا بنشوف رفقة اللي ابتدت مبادرة تعدت حدود المبادرة، يعني صفة المبادرة اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة وهي بتتخطب تعدت الحدود. وهنشوف حاجة غريبة جدا، إن رفقة ما رجعتش لجوزها إسحاق بأي شكل من الأشكال، ما حذرتوش من اختياره لعيسو، ما قالتش أي حاجة تخلي إسحاق يتراجع عن قرار إعطاء البركة لعيسو، لكن ابتدت على طول تنادي على يعقوب وتلهمه بالخدعة الشهيرة اللي الناس كلها عارفاها. الأمر الثاني إن رفقة كانت ملتزمة، لما قالت كلمة التزمت بيها، وهي بالفعل في قصة إسحاق التزمت بالكلام، التزمت بكلام ربنا، بس التزام عدى الحدود. هتقولي ليه؟ هقولك لأن هي في التزامها إن ربنا يبارك يعقوب تعدت حدود ربنا شخصية، ما انتظرتش ربنا يتصرف بطريقة إلهية، لكن عملت اللي هي حست إنها ملتزمة تعمله، وقد أزاحت من المشهد زوجها إسحاق، وأزاحت من المشهد حتى قرار الله ببركة يعقوب. الأمر الثالث، شفناها ست كريمة، كريمة وهي بتكرم عبد إبراهيم في الصورة الأولى، ولكن الكرم هنا تعدى الحدود. هتقولي برضو إزاي؟ هقولك لأنها أكرمت زوجها إسحاق وعملت له أطعمة من كل ما يحب، ودتها لابنها يعقوب علشان يدخل بيها لأبوه. لكن الغريبة جدا أن هذا الكرم لم يكن كرما خالصا، المرة الأولى كان كرم خالص، ما كانتش متوقعة أي حاجة تأتي من عبد إبراهيم كزواج أو كخطوبة، لكن المرة دي كرمها مغرد، كرمها وراه أسباب وراه قصة وراه نتائج. هي كانت شخصية قيادية، لكن قيادتها للموقف تعدت الحدود، لدرجة أنها زي ما شفنا من شوية أزاحت إسحاق من المشهد، وأزاحت الله من المشهد إنجاز التعبير، وأزاحت يعقوب نفسه من المشهد طبعا، وفي السكة أزاحت عيسو من المشهد. رفقة لأنها كانت شخصية تعتمد على نفسها بصورة فيها استقلالية، عملت اللي ما كانش مفروض يحصل أبدا، وده اللي بيورينا نهاية رفقة. نهاية رفقة كانت نهاية صعبة جدا، رغم أنها شخصية جميلة ومبادرة ملتزمة وغيره، لكن في نهاية القصة ترى رفقة متألمة جدا من حاجات كتير. أولا خسرت ولادها الاثنين، خسرت عيسو لأنها صنعت حالة من العداء بين عيسو وبين يعقوب، وعيسو مؤكد عرف مين اللي خلى يعقوب يتآمر عليه وإن هي أمه، وبالتالي عيسو قرر أن ينتقم من أمه فتزوج بنت إسماعيل، وكانت مرارة نفس لرفقة. فرفقة عاشت عمرها كله تعاني من كنتها مرات عيسو، في الوقت اللي فيه ما شافتش يعقوب من بعد ما راح لخاله لابان لغاية هي ما ماتت. طبعا دي أخبار صعبة جدا. لكن الأمر التاني خسرت عيلتها، الكتاب ما يسجلناش أي حوار بين رفقة وإسحاق بعد القصة الصعبة والشهيرة إياها. الكتاب بيقول لنا إن رفقة كانت في نهايتها شخصية محطمة القلب، وده اللي بيحطنا قدام سؤال مهم، إزاي واحد يبتدي هذه البداية أو واحدة تبدأ هذه البداية وتكمل بالصورة اللي انتهت بها القصة؟ أيوة تدفن مع إبراهيم وسارة وإسحاق زوجها في نفس المكان، وده بيقول إن هما في الموت ما انفصلوش وإن هما كونوا عيلة كبيرة، لكن كتير من القرارات الشخصية المتهورة بنضطر أن ندفع ثمنها غاليا فيما بعد. طبعا إنك تبدأ كويس أو إنك تبدأي كويسة ده شيء جميل، لكن الأهم من البداية الطيبة إنك تفكري إزاي تستمري بصورة طيبة. أربع لقطات خسرت منهم لقطة واحدة أدت إلى خسارة نهائية. اللقطة الأولى والتانية كانوا كويسين زي ما شفنا، اللقطة الأولى إزاي اتخطبت، واللقطة التانية إزاي كانت زوجة عظيمة، لكن اللقطة التالتة إنها تخسر حد من ولادها لصالح التاني وهي تهمش دور زوجها كانت نتيجتها مرة جدا. قد إيه إحنا محتاجين مع بدايتنا القوية وبدايتنا الطيبة مع ربنا ومع الآخرين أن نراقب طريقنا وأن نراقب مسيرتنا. كتير جدا من الأبطال العظماء بسبب لقطة واحدة قد تستغرق دقائق قليلة، زي داود اللي طلع على السطح، زي شمشون اللي ارتاح على ركبتي دليلة، تنتهي قصة العظماء بنهايات مفجعة وبشعة. هل ده بيقول إن رفقة كانت شخصية سيئة؟ لا، النهايات السيئة لا تختزل حياة الإنسان، ولكن في النهاية تتمجد نعمة الله مع الإنسان، فالله لا ينسى الأيام الأولى، لكن الله في النهاية بيتمم عدله بأنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. وقبل وقت الحلقة ما ينتهي عايز النهاردة أقول لك حلو قوي إنك تعمل لنفسك خط العمر أو التايم لاين بتاع حياتك. حلو قوي إنك ترصد نفسك في مواقف مصيرية وفيصلية في حياتك، يعني زي بالضبط ما احنا بنتعلم ندرس الشخصيات الكتابية وننظر إلى الشخصية في لقطات متناثرة عبر حياتها ونشوف تطور الصفات اللي بتحصل جوه الشخصية من قبل ما ترتبط وأثناء الارتباط. انت بالتايم لاين ده بتعرف تقدر وتقيم فين ممكن تكون سقطت، فين ممكن تكون انحرفت عن الطريق اللي ابتديت فيه. بكده نكون حققنا هدف من أهم أهداف برنامجنا، هو دراسة الشخصيات الكتابية. دراسة الشخصيات الكتابية هدفها الأساسي هو مراقبة شخصياتنا على ضوء هذه الشخصيات العظيمة في نقاط قوتها ونقاط ضعفها، ونتقابل الحلقات اللي جاية.